هل استثناء في الإيمان ما حكمه؟ لا محمد. نعم. يعني إيش الراجح في المسألة؟ يجوز باعتبارين، ما هما الاعتباران؟ إذا كان ما يكون شاكا، الاعتبار الثاني ماذا؟ يعني الاعتبار الكمال، يعني إذا خشي أن يفهم منهم كمال قيده بشيئة، وأيضا تعليقا بالأمر بالمشيئة تبرقا وليس من باب الشك بالإمام، وأيضا حتى لا يجزم بأن الله قد قبل منه أعماله وإيمانه، فبالنظر إلى هذه الأمور يستثنى. ومتى يمنع؟ متى يمنع الاستثناء؟ إذا كان شاك أو قصد أن يزكي نفسه. طيب ننتظر النظر إلى حال الوفاة. يعني يقول أنا ما أنا سأستثني لأني ما أعلم، ربما أموت على الكفر، يعني فيصح له ما يعلم هل سيثبت أو ما سيثبت، يعني هو الآن سيخبر عن ما في نفسه الآن، ما يحتاج أن ينظر إلى حال الوفاة، أنا يسأل عن حاله الآن، هل أنت مؤمن؟ أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن ما سأدري هل سأثبت على ذلك أو لا، هذا بالنظر إلى حال الوفاة ليس مأخذ السلام، الإنسان يخبر عما في نفسه ويسأل الله عز وجل الثبات. من الذي نظروا إلى حالة الوفاة وقالوا هو حكمه الآن باعتبار ما سيتوفى عليه؟ كل هذه هنا وهو كلام بعض، من يقرأ؟ لا أي واحد صح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وطريق أهل السنة ألا يعدلون عن النصوص عن النص الصحيح، ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ قال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسطي، تراني على وسطي ذي النار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول أنت، ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقي عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع الولاء وهبته. وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. قال ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب وخبر الواحد وإن كان يحتمل.
بالنسبة لأثر الشافعي تراني في كنيسة تراني في بيعة له عدة أسانيد ذكرها البيهقي في مناقب الشافعي الأول 474 وكذلك أبو نعيم في الحلية 906 والقصة صحيحة بعض أسانيدها صحيحة وبعضها في غير. وكما ألف خبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا لا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وذلك لأن تلقي الأمة له بالقبول من أقوى القرائن في جعله يفيد العلم. وكذلك وإن لم يذكر الأئمة في الحديث أنه تلقي في القبول لكن كونه حفظ أو كونه سلم من الكلام عليه من الأئمة كلهم من أكبر القرائن على ما يفيد العلم. إذ لو كان فيه ضعف ما ترك من الكلام عليه كما سيأتي أو كما ذكر في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المؤلف فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله كل من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته هذا من حفظ الدين. ويشمله الآية إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. إذا وصلنا الحديث الصحيح الذي لم يضعفه أحد من الأئمة فهو يفيد العلم ولا يقال يفيد الظن. وهذا عبارة عن سلم للمعتزلة لنفي الصفات. فإذا أراد أن ينفي الصفة الثالثة في الحديث قالوا هذا خبر آحاد والعقيدة لا تقبل من الآحاد وكلامهم باطل. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله آحادا إلى سائر البلدان يدعونهم إلى التوحيد عقيدة. نعم هذا كلام باطل. وأما الأثران أثر سفيان بن عيينة ما ستر الله أحد أن يكذب في الحديث وكذلك عبد الله بن مبارك قال لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذا. ذكرهما ابن الجوزي في الموضوعات في مقدمة كتابه الموضوعات الجزء الأول صفحة 48 إلى 49.
قال وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أو لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلهم بأنفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم ترك الإسلام وعصاب
ترك يعني التريكة. ذكر الشيخ الباني عندنا في الحاشية جمع التريكة وهي بيضة الحديد للرأس
لأنهم يحفظون الدين كما يحفظ الحديد الرأس وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا، ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لا يرده الله ولا رسوله ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بها للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله تعالى وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذنيم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه.
قول المؤلف فقد ذم الله تعالى عن الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، ما هي الصفات الثلاث؟ تحريف، نعم فصلتك، التحريف والتفويض، والثالث أيضا نسبته إلى الله عز وجل كذبا وزورا. فقوله فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذا في صفة التحريف. وقوله بعد ومنهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، أي مجرد تلاوة لا يفقهون معناها، ففيه تشبيه التفويض بهم المفوضة الذين يقولون الله أعلم بمعنى القرآن. وقوله فويل الذين يكتبون الكتاب بهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، نسبة الباطل إلى الله جل وعلا، تذمهم على نسبة ما كتبوا إلى الله.
قال ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع.
الشرع الابتدائي بمعنى أنه ليس في بيان مثل آية القرآن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بيان لما جاء في القرآن.
قال وقول قال الطحاوي وقوله وأصل وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن كل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.
معنى التفاوت موجود بالتصديق وموجود بأعمال القلوب،
كله
موجود فيه.
قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح: قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله تعالى، والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
يشمل الولاية الولاية والولاية الأكثر فيها الفتح كما ذكر الشارح، قد تقال بالكسر والأكثر فيها بالفتح الولاية. والولاية تتضمن النصرة والمحبة، محبة المؤمن ونصرته. الولاية تتضمن النصرة والمحبة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض كما قال الله عز وجل. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون أولياء لله، يحبون الله عز وجل وينصرون دينه، والله وليهم يتولاهم بنصره وحفظه. فيجب على المؤمن أن يوالي المؤمن، كل مؤمن يجب على الإنسان المؤمن أن يواليه. ولكن تتفاوت الولاية كما سينبه الشارح في حق المؤمنين، من كان أشد تمسكا بدينه فالولاية في حقه أعظم محبة ونصرة، ومن كان عنده فسوق وعصيان فتكون ولايته أقل، فتتفاوت الولاية. فالولاية عبارة عن محبة هذا الشخص ونصرته. والمبتدعة هل لهم ولاية؟ المبتدعة هل يوالون ولا؟ لهم ولاية؟ وأنت؟ أبدا؟ نعم، الولاية لهم بحسدها، يعني هم يبغضون ويحذر منهم ولا يجالسون، ولكن ما زالوا يحبون على إيمانهم، ما عندهم من إيمان يحبون عليه. فهل يستوي مع الكافر؟ لا أشتري الكافر يبغض بغضا مطلقا ويعادى عداوة مطلقة، والمبتدع يبغض بقدره ويعادى بقدره، ولا يزال له حب على الإيمان، لا يزال له حب على الإيمان. ولكن هذا الحب هل يجعلنا نجلس معه أو ننصح الناس بالذهاب إليه ويقال ما زال عنده خير وما زال عنده إيمان؟ هذا بدعة، هذا يضر من البدع. أن توازن الحسنات بالسيئات هذه بدعة وضلالة. بل نعم نؤمن أو نعتقد أنه ما زال عنده إيمان ويحط قدر ما عنده من إيمان، ولكن يحذر منه ولا يجالس ويبغض بقدر ما عنده من البدع والضلالة. فنحن نبغض الذين يقولون بخلق القرآن والذين ينفون الصفات أعظم من بغضنا لمن كان عنده بدعاء أصغر كالموالد، وأيضا ماذا ما أشبه ذلك من الاحتفالات وليلة الإسراء والمعراج. هؤلاء عندهم بدع، لكن بغضنا لهم أقل من أولئك. من رفع يده؟ والحزبيون يتفاوتون، منهم من حزبيته يعني اجتمعوا على بدعة كبيرة، منهم من كانوا اجتمعوا على بدعة صغيرة، فيتفاوت الحزبيون في البغض. وهم من أصل به بدعته إلى الكفر من الحزبيين وهكذا. فإذا الأخوان يتنبه لهذا، بعض الأخوة ما يتنبه لهذا، يقال ما يحب على البدع، ما يوالون، أو ماذا نبغضهم كما يبغض الكفار، هذا خطأ. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام يقرر هذا في كتابه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأيضا في مواضع من مجموع الفتاوى عديدة يبين أن أهل البدع يبغضون بقدر ما عندهم من الشر. لكن كون لهم ولاية على الإيمان لا يلزم منه أنهم يجلسون يجالسون أو تقرأ كتبهم أو ماذا أو تحضر مجالسهم، هذا لا يجوز، بل من الابتعاد عنهم وتحذير الناس من مخالطتهم. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال في الآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فنعم فيبغضون، وإن كان بقي لهم شيء من الحب بسبب الإيمان فتتفاوت في. وهذا لا ينافي كوننا نبغضهم، لا ينافي أننا ما زلنا نحب منهم الإيمان ونحب منهم بعض الأعمال، فهذا لا ينافي، لا منافاة في ذلك، كما سيأتي في كلام الشارح، وهو منقول من كلام شيخ الإسلام في الكتاب المذكور أولياء الرحمن أولياء الشيطان. فقد ذكر شيخ الإسلام أن المؤمن قد يجتمع في قلبه ولاية وعداوة وإن كان في شخص واحد، وكما أن الإنسان يجتمع في قلبه شيء من الإيمان وشيء من الكفر، وهو الكفر العملي وهكذا، فلا منافاة في ذلك. وبقي موالاة الكافرين فلا يجوز أبدا أن يوالوا وأن يناصروا، وولاية الكافرين ومناصرتهم كفر. الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والآيات كثيرة في ذلك. فبقي أنه التولي والنصرة قد تكون لرغبة في دينهم، وقد تكون لغرض شخص. فإن كانت الموالاة والمناصرة حبا لهم وأن يظهروا على المسلمين وحبا لدينه فهذا كافر كفر أكبر، وإن كان له عرض شخصي فهذا كافر كفر أصغر. ما الدليل على أنه إذا كان له عرض شخصي لا يكفر؟ قصة حاطب بن أبي بلتعة، فأثبت الله أن هذا العمل منه ولاية، أثبت الله أن هذا العمل منه عند الراس الكفار قريش يعتبر مناصرة ولاية، لكن أثبت الله أيضا له الإيمان فلم يكفر، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم، فأثبت على الإيمان وأثبت أن هذا العمل يعتبر ولاية للكافرين، فعندها اعتذر بما ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، فكان لو عرض يصيب هذا العمل فلم يكفر. فبعض الخوارج في هذا العصر يكثرون جميع الحكام بسبب أنهم قد يتعاونون مع دول الكفر، قد يدفعون إليهم الأموال، فقالوا دفع الأموال لهم مناصرة لهم، وفي الحقيقة إنما حكام المسلمين ما يدفعون الأموال يعني في الغالب غالبا أو غالبهم أو بعضهم يدفعها حتى يدفع عن نفسه بعض الشرور وبعض نعم بعض ما يراه سيهجم على بلاده أو يرى منه ضررا فيدفع الأموال مكرها غير راغب، وإلا فهم ما يحبون أن يهينون أعداء الإسلام بالأموال، هذا هو الذي يظهر منهم. نعم فتكفيرهم بهذا العمل غير صحيح، والله المستعان. يا جرح طيب
قال والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدلا منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثان لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد بمحابته ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. قيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتفاء نظم الآية. قال ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا أؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف أخرجه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار، فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له، وهو كلام باطل.
هذا الحديث فهو باطل لا أصل له كما قال المؤلف. وقال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الحادي عشر صفحة ستين قال: هذا من الأكاذيب وليس في شيء من دواوين الإسلام، وما ذكره المؤلف من أحاديث النفاق وأحاديث الذين يخرجون من النار أراد أن يبين بهذه الأدلة على أنه قد يجتمع في القلب أمران: نفاق وإيمان، وكذلك نعم شعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب الإيمان، وهذا لا يتنافي، اجتماع الأمران لا يتنافيان، لأنه ليس الكفر الأكبر حتى يقال يتنافى وجوده مع الإيمان، إنما هي من بعض شعب الكفر، أي بعض أعمال الكافرين. كذلك الولاية والعداوة في قلب المؤمن قد يجتمع لشخص عداوة وولاية، فيوالى لما عنده من إيمان ويعادل ما عنده من فجور وعصيان. العداوة المطلقة للكافرين والولاية المطلقة للمتقين، ومن جمع بين الأمرين بين الحق والباطل فيكون له من المحبة بقدر ما عنده من الحق، ومن الباطل بقدر ما ومن البغض بقدر ما عنده من الباطل. ولكن كما تقدم هذا لا ينافي أن يحذر من البدع ويبغضون ولا يجالسون. هذا وأيضا المبتدع وإن كنا نبغضه شرعا فنحن نشفق عليه قدرا، وله من الرحمة بماذا؟ ما يجعلنا ندعوه إلى الحق، فإن أهل السنة دعاة رحمة، فإن كان هذا المبتدع يبغض ويحذر منه فهذا رحمة به حتى لا تكثر أوزاره، وأيضا يجعلنا بالنظر إلى الأمر الكوني نشفق عليه من أن يموت على هذا الحال، فيجعلنا ندعوه إلى الحق. والله مسلم. التحذير منه من صالحه، يعتبر من صالح المبتدع أن يحذر منه حتى لا تكثر أوزاره بكثرة المتبعين له يوم القيامة، ليحمل أوزارا كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم على شيء ما يزالون. والولاء والبراء أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فالولاء للمتقين والبراء من الكافرين والمبتدعين، والولاء أيضا لكل مؤمن، وكما تقدم براء من أهل البدع مع كونهم لهم شيء من الولاء كما تقدم. وخالف في هذا الأصل كثير من أهل البدع في هذا هذه الآونة، فأصبحوا ينفرون من هذا الأصل العظيم وهو من أصول أهل السنة والجماعة، والقرآن دل في آيات كثيرة على هذا الأصل وهو أصل الولاء والبراء، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في ذلك أيضا، ليس هذا موضع ذكر الأدلة فهي كثيرة جدا، لكن أردنا التنبيه إلى أن أهل البدع خالفوا في هذا الأصل، كثير منهم في هذا الأصل ضاقوا به ذرعا، ضاقوا بهذا الأصل ذرعا أن يبرأ من أهل البدع ويحذر منهم، فأتوا بعدة جاء حتى يدفعوا هذا الأصل العظيم. منهم من جاء بما يسمى منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، فلا تتكلم في المبتدع إلا وتذكر حسنات، وهذا مخالف لمنهج السلف. ومنهم من جاء ببعض الألفاظ المرادفة لهذا وإن كانت تختلف في اللفظ، فيقول كل على خير، كل يسد ثغرة من ثغار الإسلام. نعم. وأيضا من القواعد تبين الأخطاء ولا يهدر الأشخاص. نعم. وما شابه ذلك. من يذكر بعض العبارات المرادفة لهذا نصحح ولا نهدر؟ ننصح ولا نخضع؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه فيذكر بعض أعظم فيما اختلفنا فيه. أحسن. هذه قاعدة يعني غفلنا عنها وهي من أصولهم. نصحح ولا نسمي؟ عجيب. يعني قواعد كثيرة حتى يهدموا هذا الأصل العظيم. يعني ضاقوا به ذرعا، لأنه يعني منهج الجرح تعتبر من أصول ماذا؟ من أصول أهل السنة والجماعة أن يبرأ من المفسدين ومن المبتدعة ويجرحون ويحذر منهم ولا يجالسون ولا تقرأ كتبهم، فضاقوا جدا بهذا الأصل العظيم فأصبحوا يأتون بهذه القواعد حتى يهدموا هذا الأصل. وهذا يعتبر تدنيهم لهدم هذا الأصل يعتبر بدعة، ويعتبرون مبتدعين بكونهم يحاربون هذا الأصل العظيم. نعم. نفتح الأبواب ولا نغلقها؟ بقيت عندي على قوله نصحح ولا نهدم وأيضا لا يهدر الأشخاص، هذا في حق من؟ في حق ماذا؟ علماء السنة والجماعة الذين علم منهم نصرة الحق وعدم الميل إلى الباطل. فكوننا نصحح الخطأ فلا نهدر هذا الشخص، كما حصل من بعض علماء السنة كالنووي والحافظ بن حجر وغيرهم من الأئمة، فهؤلاء ما يهدرون ولا تهدر جهودهم ويصحح ما عندهم من الأخطاء. ولا ينافي أيضا أننا لو شعرنا أن الناس سيغترون بهم أن نسميهم فيسمون بالحاجة، وإذا رأينا عدم مصلحة من تسميتهم فيبين الأخطاء بدون تسمية، لكن غالبا أنه تسميتهم فيه مصلحة وإن كانوا أهل السنة فيقال العالم الفلاني أخطأ في كذا. والله سبحانه وتعالى الحمد لله.